بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز أو 70 سؤالا في أحكام الجنائز لعلامة العثيمين رحمه الله.
سؤال رحمه الله: أيهما أفضل، حمل الجنازة على الأكتاف أو على السيارة؟ وأيهما أفضل، السير أمامها أو خلفها سواء كان ماشيا أو راكبا؟ أجاب رحمه الله: الأفضل حملها على الأكتاف لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس، مثل أن تكون أوقات أمطار أو حر شديد أو برد شديد أو قلة المشيعين فلا بأس بهذا. وأما السير فذكر أهل العلم أن يمينها ويسارها وخلفها وأمامها يختلف، فيكون المشاة أمامها والركبان خلفها. وبعض أهل العلم يقول: ينظر الإنسان ما هو أيسر سواء كان أمامها أو عن يمينها أو يسارها أو خلفها.
نعم، يعني إذا حملها على السيارات وغير ذلك للحاجة، إذا كانت المقبرة بعيدة ويعجز أن يسوى عن حملها على الأكتاف، أو كان هناك داع كشدة برد أو شدة حر أو مطر أو غير ذلك فلا بأس بذلك. إذن الأصل والحمل على الأكتاف، وهذه السنة العملية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة. وأما المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها فالأمر في ذلك واسع، إلا أن العلماء يقولون إذا كانوا مشاة فيكونون أمامها، وإذا كانوا ركبانا فيكونون خلفها. والأفضل إذا كان الإنسان قد حملت الجنازة على سيارة أو كذا، أن تكون السيارة بطيئة لتهيئ للناس السير معها وحولها وأمامها ليتسنى لهم التشيع، وأجر التشيع قائم حتى ولو أن الناس ركبوا سياراته فإن الأجر موجود إن شاء الله. نعم.
سؤال رحمه الله: ما معنى التربيع في حمل الجنازة وهل لهذا أصل؟ أجاب رحمه الله: التربيع في حمل الجنازة أن يحملها من أعواد السرير الأربعة، فيبدأ من عود السرير الأيمن بالنسبة للميت الأيمن المقدم، ثم يرجع إلى المؤخرة، ثم يذهب إلى العود الأيسر بالنسبة للميت المقدم، ثم يرجع إلى المؤخرة. وقد وردت فيه آثار عن السلف واستحبه أهل العلم، ولكن الأولى للإنسان إذا كان هناك زحام أن يفعل ما هو أيسر بحيث لا يتعب ولا يتعب غيره.
نعم، إذن اعلم هذا المصطلح، مسألة التربيع في الجنازة في حمل الجنازة، يعني أن الإنسان يحمل الجنازة من سائر قوائمها الأربعة، فيبدأ في السرير بعود السرير الأيمن بالنسبة للميت الأيمن بالنسبة للميت الأيمن المقدم، ثم يرجع إلى المؤخرة، ثم يذهب إلى العود الأيسر بالنسبة للميت المقدم، ثم يرجع إلى المؤخر. هذا إذا تمكن، لكن اليوم الناس تتناوب سريعا، فلهذا لا داعي إذا كان يشق على الإنسان هذا، لا داعي، والله أعلم. يعني طبعا ليس في ذلك سنة مرفوعة، لكن الشيخ يقول ورد في ذلك آثار عن السلف، وإذا ورد آثار عن السلف في ذلك فاتباع سبيلهم طيب. نعم.
سئل رحمه الله: متى يجلس من يتبع الجنازة إلى المقبرة؟ أجاب رحمه الله: يجلس إذا وضعت في القبر أو إذا وضعت على الأرض لانتظار إتمام حفر القبر.
نعم.
سئل رحمه الله: هل يجوز تأخير دفن الميت في قبره بحجة إتيان جماعة يصلون عليه ولو لمدة أقل من 10 دقائق إذا كان قد صلي عليه بالمسجد؟ أجاب رحمه الله: الإسراع في الجنازة هو السنة والأفضل، ولا ينتظر أحد، والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر.
نعم.
سؤال رحمه الله: من أي الجهات؟
إلا إذا كان شيء يسير، يعني مثلا جاء ناس صالحون حسبهم الله حسبهم، وهم قد دخلوا على الجنازة فقد الإمام قد صلى على الجنازة، فإنهم يصلون عليه فيحصل التأخير دقائق فلا إشكال في ذلك. نعم، إنما إذا كان سينتظر ربع ساعة نصف ساعة لأن أناسا يأتون في الطريق، لا، يدفن ثم من أتى يصلي على القبر. نعم.
سئل رحمه الله من أي الجهات ينزل الميت إلى قبره؟ أجاب رحمه الله من الجهة المتيسرة، لكن بعض العلماء قالوا يسن من عند رجليه، وبعض العلماء يقول يسن من الأمام، والأمر في هذا واسع.
نعم.
سئل رحمه الله ما
عند رجلي، يعني رجلي القبر، بحيث يكون الرأس على اليمين هذا الأيسر. إذا كان الأيسر، خلاف ذلك فإننا نقدم الأيسر.
سئل رحمه الله ما حكم تغطية قبر المرأة عند إنزالها القبر، وما مدة التغطية؟ أجاب رحمه الله، ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى أن يغطى قبر المرأة إذا وضعت في القبر لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصفى اللبن عليها.
نعم، يعني أصطر، وهذا لو لم يرد في الدليل الخاص فكفى الأدلة العامة في صيانة المرأة وعدم الافتتان. نعم.
سئل رحمه الله، كثير من الناس يرفعون أصواتهم،
يعني انظروا إلى أمر المرأة كيف أنه يصان حتى بعد الموت، في كفنها وفي الستر عليها وفي حملها وغير ذلك، كيف أن أمرها مبنه على الستر، فكيف وهي حية تتكلم وتنطق وتذهب وتجيء وتخضع بالقول وتظهر الزينة؟ فلقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: واتقوا النساء. فالنبي أمر باتقاء فتنة النساء، فإن أمرها ليس سهلا، وليس باللازم يا إخواني مسألة جمال أو غير ذلك، بقدر ما أن الشيطان يستعملها ويستخدمها ويستشرفها فيزينها لكل ناظر، وقد لا تكون جميلة في نفسها. لو كانت امرأتك ربما ذهبت تبحث عن امرأة الزواج عليها، لكن لما تكون امرأتك فإن الشيطان يستشرفها. نعم.
سئل رحمه الله، كثير من الناس يرفعون أصواتهم عند دفن الميت، هل في هذا من حرج؟ أجاب: ليس فيه شيء إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني إذا صح أحدهم أعطني اللبن أعطني الماء فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.
ما دامت الحاجة، أما التجاوز عن الحاجة والحقيقة هذا هو الواقع، تجد كل الناس تتكلم، جميع الناس بلا استثناء إلا من رحم الله يتكلم، والشيء يطلبه 10 20 30، يكفي واحد، يكون هناك هدوء وتوذى وتأمل واعتبار. نعم.
سئل رحمه الله، ما رأيكم في من يلقون المواعظ عند تلحيد الميت، وهل هناك حرج في المداومة على ذلك؟ أجاب: الذي أرى
مجموعة هذه الأسئلة يستوعب لك كل ما يتعلق بهذه الأحكام منذ العيادة إلى التعزية. نعم.
أجاب رحمه الله، الذي أرى أن هذا ليس بسنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما هنالك أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرة في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن، وكذلك كان ذات مرة عند قبر وهو يدفن فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، ولكن لم يقم بهم خطيبا واقفا كما يفعل بعض من الناس، وإنما حدثهم بها حديث مجلس ولم يتخذها دائما. فمثلا لو أن إنسانا جلس وحوله ناس في المقبرة ينتظرون وتحدث بمثل هذا الحديث فلا بأس به وهو من السنة، أما أن يقوم قائما يخطب فليس هذا من السنة.
الذي يظهر أن العلة ليست في أن يقوم أو أن يقعد، إنما العلة أن يجعلها خطبة على طريقة خطبة الجمعة، ويكون الإعداد لها والتجهيز لها وذلك بالمداومة حتى وصل أن أمر الناس إلى إعداد مكبر للصوت في المقبرة خاص بها، ثم التنبيه على فلان عندك موعظة اليوم على القبر وكذا، هذا ليس من السنة، لأنه لم يكن هذا على عهد رسول الله ولا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموعظة على القبر إذا استدعى الأمر ذلك فلا بأس، سواء قام أو جلس. ليست العلة أن يقوم أو أن يجلس، العلة ما هي؟ العلة أنه يعظ متى ما احتاج إلى ذلك. لو احتاج إلى أن يعظ وحصلت الحاجة هذه مرات متتالية لا بأس، أما أن يعد لها العدة كما قلت لكم مكبر، فلان عليه موعظة عند القبر، فلان عليه الموعظة في المكان الفلاني، فلان كذا فلان كذا، لا هذا ليس من السنة. أما إذا حصل داع ولو تكرر داع كل جنازة ما في إشكال، لكن حصول حاجة حصول داع فهذا لا بأس به، فالموعظة عند القبر ثابتة. ولكن بالتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وعظ للحاجة، فإذا كانت هناك حاجة من تذكير، من أمر معروف عن منكر، من بيان حكم شرعي، من رد مخالفة، من إلى آخر ذلك، لا بأس ولا حرج في ذلك. نعم، يعني باب الأمر والنهي واسع ما في حدود، إذا وجد المنكر فإنه ينكر ولو كل مرة. أما باب الموعظة هذه يتفقد الإنسان الناس بها، فلا يعظ في كل جنازة، لا يعظ في كل جنازة، إنما الموعظة يتفقد وتخول، فإذا حصل هناك ما يقتضي كان يكون الحدث مؤثرا، أو يكون رجل من أهل السنة والإنسان يستغل ذلك في بيان فضل السنة وغير ذلك، فهذا لا حرج به ولا بأس. نعم.
سؤال رحمه الله: ما حكم تقديم الرجل اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج من المقبرة؟ أجاب رحمه الله: ليس في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى، حتى يتبين دليل من السنة.
أي نعم.
سئل رحمه الله: ما هو الدعاء المشروع عند مواراة الميت بالتراب؟ أجاب: ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحثي ثلاث حثيات، وأما قول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فليس فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما يسن فعله بعد الدفن فهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فنقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته.
وما زاد على ذلك لا بأس به. ويستحب الإنسان أن لا يعجل بل يقف قدرا جيدا ومتوسطا في الدعاء له، لكن لا يطيل إلى حد يعني زائد وطويل، ولا يقصر أيضا، وإنما يدعو بالقدر الذي يرى أنه حصل نفع بذلك إن شاء الله. فإن النبي لم يحدد لذلك حدا، ولكن ورد عن عمرو بن عاص أنه أمرهم أن يقيموا عند قبره بقدر ما يؤتى بجزور ويذبح ويوزع وكذا، وهذا أمر يعني نسبي، يعني المهم لا تعجل، وإنما تبقى وتدعو لأخيك. نعم. نعم. قال ماذا؟ يقول مقبرة، المقبرة، هل هو يريد المقبرة العامة؟ ما فيها دليل. وكذلك المقبرة الخاصة، قال القبر الخاص، لو كان القبر الخاصة فما فيها شيء. نعم. الدليل العام لا يفرق، فلو من المواضع مثلا التي يعني يتعبد بدخولها كالمساجد والمواضع المكرمة كالمساجد التي يدعى إلى الدخول إليها، ولا هي كذلك من الأماكن، أماكن القاذورات والأماكن التي فيها أذى، فالأمر في ذلك واسع، لا هي من هذا ولا هي من ذاك. نعم. بالنسبة لدخول المقبرة أو المشي بين المقابر والقبور حافيا، نعم سنة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. عند أبي داود.
سئل رحمه الله: ما صفة التعزية؟ أجاب: أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، حيث أرسلت إليه رسولا يدعوه ليحضر، وكان صبيا لها أو صبية في الموت، فقال عليه السلام لهذا الرسول: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأما ما اشتهر عند الناس من قولهم: عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك، فهي كلمة اختارها بعض العلماء لكن ما جاءت به السنة أولى وأحسن.
نعم، ولو قال ما جاءت به السنة وزاد على ذلك هذه فهذا من باب الدعاء العام ولا إشكال، ولا إشكال. يقول السنة الذي ورد به السنة ولو زاد على هذا بما جاءت بهذه الكلمات فشيء طيب. نعم.
سئل رحمه الله هل المصافحة سنة في التعزية؟ أجاب: المصافحة ليست سنة في التعزية ولا التقبيل أيضا، وإنما المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت المصاب وسلمت عليه وصافحته فهذه سنة من أجل الملاقاة لا من أجل التعزية، ولكن الناس اتخذوها عادة، فإن كانوا يعتقدون أنها سنة فينبغي أن يعرفوا أنها ليست بسنة،
أن يعرفوا أنها ليست بسنة.
وأما إذا كانت عادة بدون أن يعتقدوا أنها سنة فلا بأس بها، وعندي فيها قلق وترك.
يعني يظهر الأمر لو أنه لقي أخا صافحه وعزه، ليس المراد في التعزية المصافحة، فيقول التعزية مكونة من مصافحة ودعاء. لا، التعزية دعاء وتسلية فقط، لا دخل في المصافحة. فإذا لقي صافحة للقاء، أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كما في الحديث الصحيح. وليس المصافحة من التعزية، فإذا كان جالسا بجواره ويعزيه ليس باللازم أن يصافحه، فإذا اعتقد الناس أن المصافحة داخلة فينبه الناس على السنة، لكن لا يمنع هذا أن تصافحه وإذا لقيت، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. لكن قد يكون في مشقة، الناس مثلا يريدون تعزية فلان وعلى مقبرته، فقد تكون الناس مصافحة. لا، لو مر عليه مثلا إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ما ينزل. نعم.
قال: وتركها بلا شك أولى.
مثل ما يفعل الناس اليوم حينما يقوم النص صفا أو صفين ويمشي المصاب بين الجميع ويقولون له إن الله ما أخذ وما أعطى، أو تحصل المصافحة، فالأولى ترك المصافحة لأن فيها إرهاقا، ليس لأنها فيها خلاف السنة ولا شيء، ولأن هذا ليس عند ملاقاة، إنما هذا يمر عليه مرورا، فإما أن يقول السلام عليكم فكونوا عليكم السلام، اصبر فإن الله ما أخذ وله ما أعطى، فهذا لا بأس. وصف الناس صفين من أجل التيسير لا بأس به ولا حرج، أو صف واحد لا بأس به ولا حرج. نعم، لأنه لا يتعبد بجعلها صفين، إنما هذا من باب التيسير في تعزية المصاب. نعم.
قال: وتركها بلا شك أولى. وثم هنا مسألة ينبغي التفطن لها، وهي أن التعزية يقصد بها تقوية المصاب على الصبر واحتساب الأجر من الله عز وجل، وليست كالتهنئة يهنأ بها كل من حصلت له مناسبة، فمناسبة الموت إذا أصيب بها الإنسان يعز، أي بما يقوي صبره واحتسابه الأجر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
سئل رحمه الله: ما هو وقت التعزية؟ أجاب: وقت التعزية من حين ما يموت الميت أو تحل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الميت، إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب. ولأن المقصود بالتعزية ليست كما قلت تهنئة أو تحية، إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمل هذه المصيبة واحتساب الأجر.
نعم. يقول: وقت التعزية من حين ما يموت الميت أو تحل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الميت، إلى يعني التسلية بغير ميت يعني، إنما المصاب، إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب. ولأن المقصود بالتعزية ليس كما قلت هنيئة أو تحية، إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمل هذه المصيبة واحتساب الأجر. هنا نقول: إذا وجد هناك تعزية هي سنة حتى ولو كان المصاب صابرا ثابتا، فيعزى ويذكر بالله سبحانه وتعالى ويدعى إن الله ما أخذ ولو ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، حتى ولو بان لنا أنه صابر ثابت. لكن هناك بعض الأحوال أن بعض الناس قد يضعف فينهار فيحتاج إلى مزيد، فبقى هذه الكلمة تجلس بجواره ولو دقائق ولا ربع ساعة، وقد تبقى معه يوما كاملا، أخوك وقد نظر به مصاب عظيم، فتعلم أنه مثلا وقت الزحام قد لا يتسنى لك أن تكلمه الكلام الذي يشفي ما في صدره، فلهذا قد تتأخر ساعة ساعتين معه وتقف بجواره وتكثر من الكلمات ومن القصص الذي قد يسليه. فليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلية عظيمة. فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وتبين له أجر الصبي، وتذكره قصة أم سليم وقصص تقوي الإنسان. فإن الشيطان قد يتغلب على الإنسان إذا كان ضعيف، فيحتاج إلى مقاومة. هذه المقاومة قد يضعف الإنسان عنها وحده، فيكون وقوف الأخ مع أخيه في هذا حتى يهون عنه لا بأس بذلك. فليس هناك وقت معين ولا محدد، وقد تأتي في اليوم التالي وفي بيته، ولا يقال هذا اجتماع لتعزية ولا اجتماع لكذا، هي مؤانسته وتسليته على حسب قربك منه وعلى حسب المصاب وعلى حسب حال المصاب، فالأمر في ذلك واسع. نعم. الشيخ العثيمين لما قال إنما يعزى المصاب، يعني لنا أصل التعزية له، فنحن نعزي، قد نعزي المصاب الذي هو مات ولده، ثم نعزي أباه الذي وجد الولد، ثم نعزي عم هذا الرجل نوقف معه فتقوم بتعزيتهم يعني جميعا، لأن المصاب نزل بهم واختلفت الأمور والمستويات. لكن رجل قد يفرح في موت ابن عمه، بينه وبينه عداوة، وقد مات ابن عمه الذي بينه وبينه عداوة وعداء شديد واضح، فتذهب وجاء في الجنازة تذهب تعزيه وأنت تعلم أنه فرح بهذا، لا داعي. أما مسألة أنك تعزي يعني أسرة، تعزي الرجل وأباه وتعزي عمه، فهذا لا بأس به، لأن الجميع مصاب، وإن كان مردود المصيبة هذه على هذا أكثر من هذا، لكن كلهم مصاب، كلهم مصابون. نعم.
سئل رحمه الله هل تجوز التعزية قبل الدفن؟
بل قد يحزن الإنسان على ابن أخي أكثر من أبي ربما، لتعلق والعلاقة بينه وبينه، يعني الشيخ يريد أن يسد الباب، فلا يجعل التعزية مجاملة، بل تكون التعزية موافقة للمحيط، وهذا صحيح، لكن لا تقتصر على المصاب الذي هو الأب، لأن المصاب قد يكون الأب والعم والجد والخال والعمة. نعم.
سؤال رحمه الله هل تجوز التعزية قبل الدفن؟ أجاب نعم تجوز قبل الدفن وبعده.
أما مسألة وقت التعزية هي مسألة بقى إلى أي أيام تبقى، مشتهر ومشهور أن الناس تقولون التعزية 3 أيام، وهذا ليس بصحيح، لم يرد في تحديدها نص، وإنما ما وجدت المصيبة ودواعيها أو كان الإنسان بعيدا ثم جاء، فإنه لو عزاه بعد 3 لا إشكال. نعم. وبناء عليها اشتهر في الصعيد هذه المسألة، ولابد من إقامة 3 أيام، سرقات وطعام وشراب والناس تجلس في هذا، وهذا كله بدعة لو كان في يوم واحد، فكيف في الأيام 3؟ ولهذا إخواننا أهل السنة هناك يحرجون حرجا شديدا مع أقربائهم وأهليهم، لأنهم يتركونهم وعندهم هذه كبيرة جدا، لأن العائلة والقبيلة تأتي من كل مكان، فيكون فيه حرج، لكن ولو إن شاء الله مع السنة تتيسر الأمور وتتغير هذه القناعات التي ورثت من الآباء والأجداد. نعم.
أجاب رحمه الله نعم تجوز قبل الدفن وبعده كما سبق قبل قليل، إن وقتها من حين ما يموت الميت إلى أن تنسى المصيبة.
طيب قد لا تنسى المصيبة مطلقا، يعني تبقى المصيبة لشهور أو سنين، هل تبقى التسلية؟ والله لو وجد داعي من لقيت رجل بعد شهر يتألم لولدي وما زال يذكره كان وكان، فتهدئه وتعزيه، ما في إشكالية، لأن التعزية هي تسلية، متى ما وجد داعيها فلا بأس. يعني قد تلقى واحد بعد 3 سنوات وجالس يبكي، ليه؟ رأى ثياب ولده فجلس يبكي ويندب حظه فتسلي ولو بعد 3 سنوات. نعم.
سؤال رحمه الله ما حكم القصد إلى التعزية والذهاب إلى أهل الميت في بيتهم؟ أجاب نعم. هذا ليس له أصل من السنة، ولكن إذا كان الإنسان قريب لك وتخشى أن يكون من القطيعة ألا تذهب إليهم فلا حرج أن تذهب، ولكن بالنسبة لأهل الميت لا يشرع لهم الاجتماع في البيت وتلقي المعزين، لأن هذا عده بعض السلف من النياحة، وإنما يغلقون البيت ومن صادفهم في السوق أو في المسجد عزاهم. فهنا أمران: الأول الذهاب إلى أهل الميت، وهذا ليس بمشروع اللهم إلا كما قلت إذا كان من الأقارب ويخشى أن يكون ترك ذلك قطيعة. الثاني الجلوس لاستقبال المعزين، وهذا لا أصل له، بل عده بعض السلف مع صنع الطعام من النياح.
حقيقة هذا في تأمل، هل السبب الذي استثناه الشيخ وهو إذا خشى أن يكون من القطيعة فإنه يذهب إلى رحمه من أجل عدم القطيعة، هل الأمر يخص بهذا؟ لابد في التفصيل من مسألة الاجتماع المنهي عنه كما جاء في حديث جرير بن عبد الله وأثره، وإن كان أضر في كلام أهل العلم من جهة الثبوت والصحة والضعف، لكن على فرض صحته هذا الأثر جاءت آثار أيضا في الاجتماع كأثر عائشة رضي الله عنها في الاجتماع في البيت حينما كان النسوة عندها في وفاة، ولما انصرفنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو هي أمرت بصنع تلبينة، فمن هنا فرق العلماء بين اجتماعين، بين اجتماع مقصود للتعزية أي أن التعزية تحصل بهذا الاجتماع كمن يضع السردقات الآن أو ليس بالسردقات، يأتي بالكراسي والكنب وغير ذلك ويفرش ويعد جلسة ومقرئ والناس تأتي، أو حتى بغير مقرئ لتأتي الناس والأنوار وغير ذلك، فهذا ممنوع ولا يجوز. وبين أن يكون الناس في بيتهم ويأتي من لم يعزيهم على القبر أو في المسجد أو في أي مكان يأتي ليعزيه، أنا الآن مات ابن عمي لي أو صاحب لي وذهبت لأعزي أولاده وقد دفن ظهرا وذهبت أنا المغرب للتسلية، وأنا أعلم أنني لو ذهبت إليهم وسليتهم وكذا يحصل بذلك صبر ويحصل بذلك أنس ويحصل بذلك تخفيف المصاب ويحصل بذلك كذا وكذا، ثم هذا فيه إظهار تآلف وتكاتف مع إخواني أو ولد أخي وكذا، فهم يحتاجون إلى نصيحة، يحتاجون إلى مؤانسة، يحتاجون إلى، تعلم أن نفسية الأولاد في مثل هذا الوقت قد تكون ضعيفة فتقوى هذه النفوس بمثل هذه الأشياء، هذا لا بأس به ولا حرج أبدا ولا مانع منه، ليس مجرد الاجتماع هو المانع عنه حتى نغلق الأبواب ونمشي. طب متى ليلة دفناها؟ ليلة نغلق الأبواب برضو ونمشي. طب عند النساء نغلق الأبواب ونمشي، ولا هذا خاص بالرجال أما النساء فلا. المسألة ليست هكذا، المسألة اجتماع هو تعزية، اجتماع هو تعزية، تحصل التعزية بالاجتماع، ولا ترى بعض الناس قد يأتي إلى هذا الاجتماع ويجلس هكذا ما يقول شيئا بس جالس، جلوسه هو التعزية، فلان حضر فلان ما حضر، هذا هو الممنوع، فضلا بقى أن تحضر مقرئا فضلا هذا ممنوع، وصنعة الطعام لغير داع إنما للمعزين، هذا الاجتماع المهيئ المعد لا يجوز. أما الاجتماع في البيت فليس اجتماع منهي عنه سمي اجتماعا، إنما هو تعزية لأخي، فاتتني التعزية فأتيته في بيتي عزيته، وعلى هذا العلماء كانوا يفعلون هذا، بل ومن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ومن هنا رخص كثير من الفقهاء في هذه المسألة، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. أنا عندي في بيتي مثلا قد أكون عندي مصاب فتأتي مثلا عمة زوجتي تعزيها في بيتها، أقول لا لا تأتي، خالتها جارتها صاحبتها في أي مكان، فلا نضيق هذا التضييق حتى نجعل صورة أي اجتماع من الصور المنهي عنها، لا لابد أن نجمع الأثار في ذلك ونجمع كلام أهل العلم في ذلك. فهناك اجتماع كالنعي تماما، هناك إخبار على وجه المشروع جائز وهناك إخبار على وجه الممنوع، وإلا ماذا نصنع في مثل هذه الأثار، أثر عائشة وغيرها في اجتماع النسوة عندها، وهذا حصل أيضا لبعض الصحابة، ورأيناه. نحن ذهبنا مع علماء لتعزية بعض الناس مع علماء كبار، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. أما اجتماع تعد له العدة وتقول سرادقات أو إعداد مكان واسع، لا، عندك بيتك، عندك بيتك من أتك فيه وعزك ومضى فالحمد لله، في اليوم الثاني في اليوم الثالث. نعم نعم.
تقول السائلة: في بلادنا عندما يموت إنسان يبقى أقارب الميت في العزاء مدة 7 أيام، لا يبرحون مكان العزاء، ويتردد المعارف على مكان العزاء مدة 3 أيام، تذبح الذبائح طيلة تلك المدة.
نعم.
ماذا عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا ونرجو النصح والتوجيه. أجاب رحمه الله: ليس العزاء مدة معلومة، بل السنة للمؤمن والمؤمنة التعزية على أي حال كان، في الطريق أو في البيت بعد الموت، قبل الصلاة وبعدها، وقبل الدفن وبعده، وليس لذلك مدة معلومة ولا مكان معلوم، بل المؤمن يعزي إخوانه في الله، والمؤمنة تعزي أخواتها في الله وأقاربها وجيرانها تعزيهم. وأما كونهم يلزمون البيت 7 أيام أو 3 أيام فهذا لا أصل له.
نعم، يعني يقصدون هذا. نعم.
بل يخرجون لحاجاتهم وفي أعمالهم، ومن صادفهم في الطريق أو في محل العمل أو في البيت عزاهم، وإذا جلسوا في البيت وقت الجلوس المعتاد وجاءهم إخوانهم وعزوهم فلا بأس. أما أن يصنعوا للناس وليمة يذبحون الذبائح من أجل الميت فهذه بدعة من عمل الجاهلية لا أصل لها. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن كنا نعده من النياحة. فليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس بسبب الميت، لكن إذا أهدى إليهم جيرانهم وأقاربهم طعاما فهذا لا بأس به، بل هو مستحب أن يهدي الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما.
اسمعوا لأهل جعفر. نعم.
لأنهم مشغولون بالمصيبة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهل بيته عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الشام، قال صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. إذا صنع الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما فهذا مشروع، وإذا دعا إليه أهل الميت جيرانهم ومن نزل بهم من الضيوف وأكلوا فلا بأس.
يعني إذا كان يا أخواني على أمر معتاد طبيعي، يعني جاءني أولاد عمومتي من مطروح لما حصل عندي مصاب وموجودون عندي 15، فجاء أقاربي فأرسلوا طعاما لي في البيت لأني مشغول فأرسلوا طعاما، هذا لا بأس به. كذلك الاجتماع على مثل هذا النحو المعتاد لا بأس به. نحو المعتاد اللي هو يأتي أناس في بيتي ما عزوني فجاءوا في بيتي ودخلوا علي وعزوني، كل ذلك الأمر في وسع. أما الاجتماع المنع عنه والطعام المنع عنه المعروف المعهود الذي كنا نراه عندنا، وهو أنه إذا مات الميت صنعوا سرادقا واسعا واجتمعوا لهذا وحضروا المقرئين ثم حصل إطعام لجميع المعزين، وقد يكونون من قرى مجاورة، وهذه صار سنة عندهم يتقربون بهذا وهذه طقوس عندهم، هذا اسم تصدي للتعزية وهذا لا يجوز. ولهذا يقول الطرطوشي رحمه الله: قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى العزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس، مع أن الصورة صورة اجتماع، ولا عزي وعزي به صورة اجتماع، ويدل على ذلك كما قلنا أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. هذا في الصحيحين، هذا حديث في الصحيحين. وعند في مصنف ذوي شيبة عن أبي وائل قال لما مات خالد بن وليد اجتمعنا نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر أرسل إليهن فنهاهن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه، فقال عمر وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. وهذا إسناده صحيح أيضا، فمثل هذا لا بأس به ولا حرج إن كان على هذا النحو الذي ليس فيه إعداد ولا تصدي. ولهذا قول ابن عبد البر رحمه الله وأرجو أن يكون أمر المتجالسة في ذلك خفيفا. ورد عن أحمد قال المردوي وعنه الرخصة فيه لأنه عز وجلس، قال الخلال سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع. نعم.
سئل رحمه الله هل جعل رأس الميت أمام النعش عند المشي به سنة أم لا؟ أجاب رحمه الله الظاهر أن الميت يحمل من جهة رأسه، يعني أن رأسه يكون في المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر لي أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وينظر في السنة العملية التي عليها المسلمون، فالمسلمون ما كانوا يقدمون القدمين، يقدمون ماذا؟ الرأس، لأنه المقدم في الحياة كذلك يقدمون، فمثل هذه الأمور يتبع فيها السنة العملية. نعم. يعني جعل رأس الميت عن اليمين وأنت تصلي عليه، جعل رأس الميت في الأمام وأنت تحمل جنازته، كل هذا من السنة العملية التي عليها المسلمون. نعم.
سئل رحمه الله بالنسبة للحثيات الثلاث هل لها أصل أن تكون من جهة رأس الميت؟ أجاب رحمه الله لا، ليس لها أصل، كله واحد، فالأمر واسع في ذلك.
نعم.
سئل رحمه الله ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟ أجاب رحمه الله القول الراجح أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له ويسأل له التثبيت، لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة وهو ضعيف.
إيه كما مر معنا هذا حديث ضعيف، يعني إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك من دينك من نبيه. نعم. أما التلقين يكون عند الاحتضار، يلقنه لا إله إلا الله. نعم.
سئل رحمه الله ما يجري عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على الميت قبل دفنه، فيقول قريبه أو وليه ماذا تشهدون عليه، فيشهدون له بالصلاح والاستقامة، هل لهذا أصل في الشرع؟ أجاب رحمه الله ليس له أصل في الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا، لأنه من البدعة، ولأنه قد يثنى عليه شرا فيكون في ذلك فضيحة له، ولكن الذي جاءت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فسألوه ما معنى قوله وجبت، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والثاني الذي أثنوا عليه شرا وجبت له النار. وهذا الحديث أو معناه،
يعني لا تجمعهم وتستشهدهم وكذا، ولكن إن كان هذا الرجل رجلا صالحا ويثنى عليه فهذا من السنة، وتذكر محاسن الأموات ويرجى إن شاء الله المغفرة له وتذكر محاسنه، كما فعل النبي مع عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجد امرأته تقول كذا وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. نعم. نعم. أي نعم، يذكر المحاسن إن كان محاسن تنشر، وإن كان غير ذلك غير محاسن فهي على قسمين، أشياء خاصة بين العبد وبين ربي وكذا فهذه لا تنشر المثالب فقد أفضوا إلى ما قدموا، وهناك أشياء يكون إظهارها من النصح للمسلمين كأهل البدع وأهل الأهواء فيكون نشرها نصح للمسلمين، وإلا في الأصل كتمان ذلك. نعم.
سئل رحمه الله هل وضع شيء على القبور من أشجار الرطبة وغيرها من السنة بدليل صاحبي القبرين اللذين يعذبان، أم أن ذلك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وما دليل الخصوصية؟ أجاب رحمه الله وضع الشيء الرطب من أغصان أو غيرها على القبر ليس بسنة بل هو بدعة وسوء ظن بالميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع على كل قبر، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان، فوضع الجريدة على القبر فوضع الجريدة على القبر جناية عظيمة على الميت وسوء ظن به، ولا يجوز لأحد أن يسيء الظن بأخيه المسلم، لأن هذا الذي يضع الجريدة على القبر يعني أنه يعتقد أن صاحب هذا القبر يعذب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعها على القبرين إلا حين علم أنهما يعذبان. وخلاصة الجواب أن وضع الجريدة ونحوها على القبر بدعة، وأنه سوء ظن بالميت حيث يظن الواضع أنه يعذب فيريد التخفيف عليه، ثم ليس عندنا علم بأن الله تعالى يقبل شفاعتنا فيه إذا فعلنا ذلك كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن أولا لا نعلم عن حاله، وثانيا لو علمنا حاله هل يقبل الله شفاعتنا فيه؟ ولهذا هل كان النبي يضع جريدة رطبة عند كل ميت؟ أبدا، إنما كما في حديث ابن عباس الصحيح إنما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. يبقى هذا فعل خاص في معين خاص، فلا يجوز أن نتعدى ذلك ونقول هذا من السنة ومن التثاؤل ومن رجاء الخير وغير ذلك، هذا لا يفعل، لأنه لو كان كذلك لفعله النبي مع كل ميت. نعم.
سئل رحمه الله عندما يسلم الإمام من الفريضة يسرع أهل الميت بإحضاره للصلاة عليه بحجة الإسراع بدفنه، نرجو بيان ما يجب عليهم وما هي نصيحتك للإمام حيال ذلك. أجاب رحمه الله: الذي أرى أنه إذا سلم الإمام من الفريضة فإذا كان فيه أناس يقضون وهم كثيرون فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة من أجل كثرة المصلين عليها حتى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سبب فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.
نعم.
سئل رحمه الله: هل يجوز لولي الميت أن يطلب من المشيعين أن يحللوا الميت؟ أجاب رحمه الله: هذا من البدع وليس من السنة أن تقول للناس حللوه، لأن الإنسان إذا لم يكن بينه وبين الناس معاملة فليس في قلب أحد عليه شيء، ومن كان بينه وبين الناس معاملة فإن كان قد أدى ما يجب عليه فليس في قلب صاحب المعاملة شيء، وإن كان لم يؤد فربما لا يحلله وربما يحلله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
نعم، لكن لا بأس إذا كان الإنسان يقول يعني ويذكر بما إذا كان عليه دين أو كذا، ويقول دين معنوي أو ذوي مادي كان في خطأ من معنوي فهذا مقام مسامحة وعفو وصفح، ويذكر بهذا، فرب إنسان يكون بينه وبينه شيء، فإذا ذكر بهذا دعا له وسامحه. وإذا كان دين مادي فأقرباؤه مسؤولون عن سداده لا بأس ولا حرج بالتذكير بهذا. نعم.
سئل رحمه الله: ما هي أقسام زيارة المقابر؟ أجاب: المقابر يزورها الإنسان للعبرة والعظة ورجاء الثواب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وأما من زار المقبرة من أجل التبرك بالزيارة أو يدعو أصحاب القبور فإن هذا شيء لا يوجد عندنا والحمد لله، وإن كان يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذه من الزيارات التي قد تكون بدعية فقط وقد تكون شركية. وزيارة القبور نوعان: نوع يقصد الإنسان شخصا معينا فهنا يقف عنده ويدعو له بما شاء الله عز وجل كما فعل عليه الصلاة والسلام حين استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، واستأذنه أن يزورها فأذن له فزارها صلوات الله وسلامه عليه ومعه طائفة من أصحابه. القسم الثاني أن تكون زيارته لعموم المقبرة، فهنا يقف أمام القبور ويسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إذا زار البقيع، يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
إذن يجوز زيارة القبر الخاص، هذا لا بأس به، وكذلك المقبرة العامة، أو أن الإنسان يأتي أهل القبور فيسلم عليهم ثم يأتي إلى المعين ويقف عنده ويدعو له ويخص بالدعاء لا بأس. نعم.
هل يشرع استقبال القبلة عند السلام على الميت؟ أجاب رحمه الله: يسلم على الميت تجاه وجهه ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة.
ولو انصرف إلى القبلة أيضا لا بأس، لو انصرف إلى القبلة لا بأس، ولو دعوى وجهه إليه لا بأس، الأمر في ذلك واسع. كذلك أيضا بعد الدفن إن اتجه إلى القبلة فلا بأس، وإن دعوى واقف، ولعل هذا الأقرب لأنه لم يرد في السنة المنطوقة أن النبي كان يقول اتجهوا إلى القبلة وادعوا لأخيكم كما يفعل الناس اليوم، اتجهوا إلى القبلة وادعوا، ما حصل هذا. لكن أيضا لا ينكر مثل هذا إلا إذا أضيف للسنة على أنها ثابتة، يقال ما الدليل على ثبوتها. أما كعموم فلا شك أن اتجاه إلى القبلة في الدعاء لا بأس به ولا حرج، أولى وأفضل. نعم.
سؤال رحمه الله، هل السنة أن يسلم الرجل على الأموات عند الدخول في المقبرة فقط أم يشرع ذلك إذا مر بها في الشارع؟ أجاب رحمه الله، الفقهاء رحمهم الله قالوا يسن أن يدعو بالدعاء الذي ذكرته قبل قليل سواء زارها أو مر بها.
نعم، سواء زارها ودخلها وأتاها أو مر بها. إذا مر بها فلو حالته أن مر بها ولا ساتر من صور وجدار فهذا لا إشكال في التسليم. أن يمر بها، حال الثانية أن يمر بها وهناك ساتر أو جدار، فهنا بعض أهل العلم يرى أنه لا يسن له الدعاء لأنه ما أتى المقبرة كما في حديث عائشة إذا أتيت القبور. ولكن نقول الأمر في ذلك واسع، وهذا الجدار والصور لا يمنع أن أكون قد أتيت القبور، فإذا أتى الإنسان القبر ومر بهذه القبور فإنه يسلم عليها، وهذا من الدعاء العام الذي يرجى إن شاء الله أن يكون صاحبه على خير. نعم.
سؤال رحمه الله، ما هي الأشياء المحظورة على المرأة زمن الحداد؟
يعني ليس هناك مانع إذا كان بينه وبينه حائل أو شيء، ليس هناك مانع طالما أنني أتي إلى ذكره. مثل ماذا؟ البقيع الآن، البقيع حوله صور، فأنا ربما أتيت أنا ووقفت خارج الصور ثم سلمت على أهل البقيع، ما الإشكال؟ لا إشكال إن شاء الله. نعم.
سؤال رحمه الله، ما هي الأشياء المحظورة على المرأة زمن الحداد مع ذكر الدليل؟ أجاب رحمه الله، المحظور على المرأة زمن الحداد أولا ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة، مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى وتراجعه بالنهار، أو ضرورة مثل أن يكون بيتها آيل للسقوط فتخشى أن يسقط عليها أو تشتعل فيه نار أو ما أشبه ذلك. قال أهل العلم وتخرج في النهار للحاجة، وأما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة. ثانيا الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحادة أن تتطيب إلا إذا طهرت.
نعم.
إلا إذا طهرت، فإنها تأخذ نبذة من أظفار نوع من الطيب تتطيب به بعد الحيض ليزول عنها أثر الحيض.
يعني المستثنى لها التطيب فيما يتعلق بحل النجاسة وإن كانت في الحداد، لأن هذا للأمر الخاص. أما أن تتطيب على وجه الترفه وتزين فلا، فإن المرأة إذا كانت في حدادها تركت الزينة، ومن ذلك الطيب، ومن ذلك لبس ذهبها، ومن ذلك لبس الملابس الملونة وغير ذلك، إنما السواد أو ما هو على يعني ما يقارب السواد من الألوان التي ليس فيها زينة هذا لا بأس ولا حرج. نعم. كذلك الكحل فإنه من الزينة يترك هذا. هذا ثلاثة أيام تحد المرأة على الميت فيها إلا على زوج، فإن حدادها يكون 14 وعشرة. ولقد ورد عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحة أنهن كنا كانت المرأة تدعو بطيب فتمس بعد 3 أيام، لا لحاجتها إلى الطيب ولكن لتعلم أن الحدادة 3 أيام ولا تتعدى. نعم.
ثالثا ألا تلبس ثيابا جميلة تعتبر تزين.
أما الرجل ما عنده حداد، هذا بالنسبة للمرأة، أما الرجل ما عنده حداد يعني يلبس ملابس عادية ما في إشكال، لو وضع طيبا لا إشكال، بل لو وضع طيبا وهو يدفن الميت ما في إشكال، أما المرأة هذا خاص بها. نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما تلبس ثيابا عادية كالثياب التي تلبسها في بيتها بدون أن تتجمل. رابعا ألا تكتحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فإن اضطرت إلى هذا فإنها تكتحل بما لا يظهر لونه ليلا وتمسحه بالنهار. خامسا ألا تتحلى إلى تلبس حليا، لأنه إذا نهي عن الثياب الجميلة فالحلية أولى بالنهي، ويجوز لها أن تكلم الرجال وأن تتكلم بالهاتف وأن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله، وأن تخرج إلى السطح سطح البيت في الليل وفي النهار، ولا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة، ولا أن تنقض شعرها كل أسبوع، وكذلك أيضا لا يلزمها بل لا يشرع لها إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشيء تتصدق به على أول من يلقاها، فإن هذا من البدع.
نعم نعم. أخذ الشعر كيف؟ ما في إشكال، لا أنت شعر الإبط هذا أذى تزيله، والعانة هذا تزيله، وهذا من تجمل الظاهر، هذا من إزالة الأذى. نعم كما قلنا من باب إزالة الأذى ما في إشكال، من باب طلب التجمل هذا ممنوع، هذا ممنوع. نعم.
سؤال رحمه الله،
والمرأة إذا مات زوجها وهي حامل فولدت بعده ولو بيوم واحد فقد خرجت من عدتها وحدادها، كما جاء في الصحيحين في قصة أبي السنابل. نعم. إذا كانت محتاجة إلى عمل وخرجت من العمل نهارا ما في إشكال، أو ليلا عند الحاجة مريضة تذهب إلى طبيبة ما في إشكالية. نعم، لكن الأصل أنها تبقى في بيتها. نعم.
سؤال رحمه الله، هل يلزم المرأة التي توفي عنها زوجها الحداد في البيت الذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها أو في بيت زوجها، وهل يجوز لها الانتقال منه إلى بيت أهلها أو غيره؟ أجاب رحمه الله، يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنها أتاها خبر الوفاة وهي في زيارة لأقاربها فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه. وسبق أن ذكرنا في الأمور الخمسة التي تمتنع عنها، وأن لا تخرج من البيت.
نعم، لكن إذا مات زوجها في بيت لا يؤمن عليها فيها، أو امرأة مسافرة السعودية مثلا ومات زوجها وليس لها أحد، هل تبقى هناك هذه المدة؟ لا، إذا ترتب على ذلك خوف فتنة أو مضرة فإنها تنتقل، والضرورات تبيح المحظورات. نعم.
سؤال رحمه الله، أرجو من سماحتكم التفصيل في مسألة زيارة المرأة للمقابر. أجاب، زيارة المرأة للمقابر محرمة بل من أكبر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور، ولكن إذا مرت المرأة من غير أن تخرج من أجل الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وتدعو لهم، كما يفيده ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم.
نعم.
سؤال رحمه الله، انتشرت في الأونة الأخيرة التعازي عن طريق الجرائد والمجلات،
وقد يعني عليه يحمل حديث عائشة إن أتيت إلى القبور، وهو ما استدل به العلماء بعض العلماء على جواز زيارة المرأة إلى القبر، فهذا محمول على أنها إذا مرت لا أنها إذا أتت، فإن المرأة لا تأتي المقابر، ولهذا لم تأتي نساء النبي إلى المقابر للاعتبار والزيارة، ولا غير نساء النبي ما حرصهن على الخير، فهن اللواتي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهن الجهاد كما للرجال، فقال النبي لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وهن اللواتي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا من نفسك يوما غالبا عليك الجهل، فاجعل لنا من نفسك يوما أي للتعلم، فوعدهن النبي يوما فكان يأتيهن، فما تركنا الرجال وإنما كنا ينافسن، ولو كانت الزيارة للمرأة على نفس زيارة الرجال للمقابر لما هجر نساء النبي ونساء الصحابة هذا الفضل العظيم لحرصهن، فيحمل هذا على أنها إذا مرت بالمقبرة. نعم. وبالنسبة لمرور القبر إذا كان هناك صور أو جدار أو تمر بسيارة، سئل العلامة العثيمين عن هذا فقال، قال العلماء رحمه الله إنه يسن السلام على أهل المقابر سواء مررت أو وقفت، لكن كونك تقف وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أنك تمر، لا سيما أن مرور الناس الآن بالسيارات في الغالب يكون سريعا، فلا يكمل الإنسان ربع الذكر إلا وقد تعدى المقبرة. يعني كان معك سيارة إيه؟ تقف، والأولى أن تنزل، ولو أنك سلمت أن تمر لا بأس حتى لو باقي شيء من الذكر. ابن باز قال رحمة الله عليه لما سئل هل هو السلام على المقابر هل هو خاص بمن يدخلها أم يسلم عليها من مر بجوارها ولو كان بينه وبينها بعد، فأجاب الشيخ من مر عليها وسلم حصل له أجر بذلك، ومن وقف عليها ودخل فيها وسلم عليهم ودعا لهم فهو أكمل. كان النبي يزور القبور ويقف عليهم ويسلم عليهم ويقول لأصحابه إذا زرتم القبور فقولوا السلام عليكم الحديث، وكان يزور البقيع ويقول السلام عليكم الحديث. فالسنة أن يزورهم قصدا وأن يقف عليهم ويدعو لهم وترحم عليهم وتذكر هذا المقام العظيم، تذكر موته وما بعد من أهوال حتى يستفيد من هذه الزيارة، لكن لا يجلس عند القبور للدعاء أو القراءة ولا يدع الموتى ولا يدعو الموتى ويستغيث بهم، لا، إنما يسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر. إلى أن قال هذا في فتوى اختصر هذا رحمه الله في فتوى أخرى عن السلام عليهم في السيارة وبينه وبينهم سور المقبرة، هل أسلم أم لابد من السلام عند الوقوف عليهم؟ الجواب إذا تيسر الوقوف عليهم يكون أولى وأكمل، تنزل وتقف على المقابر وتسلم، وإن سلمت من بعيد فلا بأس إن شاء الله إذا كنت قريبا منهم يسمعون بحيث يسمعون، وإن نزلت وقفت على الجدار وتكلمت يكون هذا أكمل وأبلغ. وذكر الدعاء المقدم قال له طيب وإذا كان أيضا في السيارة يا سمحت الشيخ وسلم وهو في سيارة الشيخ، إذا كان قريب من الجدار قارب منه سلم بحيث يسمعهم صوته. نعم هذا كلام ابن باز، فليس يعني الصور حائلا بينك وبين السلام على أهل القبور. نعم يعني الصور يكون ارتفاعه كم؟ يعني يكون ارتفاعه كم؟ نعم لأن السلام وهم أحياء، سلام على أحياء، والسلام ليس على جذر، على أحياء، على أحياء، فإذا لم يوجد الحي فما الداعي للسلام؟ لا يوجد داعي للسلام، إنما هؤلاء الأموات الدعاء لهم موصول، وأنت في بيتك وأنت في أي مكان وأنت في عمرتك وأنت في حجك، فلا يقاس الأحياء على الأموات، لأن وأنا مع الأحياء أنا ما أسلم عليه وأنا هنا أو أدعو له وأنا هنا، فما هو السلام حينما أمر على القبور حتى ولو كان هناك صور يفصل أو كذا، فإنني أسلم السلام عليكم وعلى دار المؤمنين ثم أدعو لهم، فهذا يحصل به النفع إن شاء الله، ولا يقاس في ذلك الأموات على الأحياء، لكن يكون الإنسان قريبا منهم، يعني ليس هناك الحي الذي هو ماذا الذي هو البيوت، وأقول مثلا هناك مقبرة خلف هذا الشارع ببيوتي فأسلم عليهم، لا، إنما إذا أتيت وليس إلا الصور فقط فليس يعتبر هذا حائلا يمنع السلام عليه. نعم
سؤال رحمه الله، انتشرت في الأونة الأخيرة التعازي عن طريق الجرائد والمجلات والرد عليها بالشكر على التعزية من قبل أهل الميت، ما حكم هذا العمل وهل يدخل في النعي الممنوع، علما بأن التعزية هو الرد عليها في الجريدة قد يكلف صفحة كاملة تأخذ الجريدة عليها 10,000 ريال، فهل يدخل ذلك في الإسراف والتبذير؟ أجاب رحمه الله نعم، الذي أرى أن مثل هذا قد يكون من النعي المنهي عنه، وإذا لم يكن منه فإن فيه كما في السؤال تبذيرا وإضاعة للمال، والتعزية في الحقيقة ليست كالتهنئة حتى يحرص الإنسان عليها سواء كان الذي فقد ميته حزينا أم غير حزين، التعزية يقصد بها أنك إذا رأيت مصابا قد أثرت فيه المصيبة فإنك تقويه على تحمل المصاب، هذا هو المقصود من التعزية وليست من باب المجاملات وليست من باب التهاني، فلو علم الناس الناس المقصود من التعزية ما بلغوا بها هذا ما بلغوا بها هذا المبلغ الذي أشرت إليه من نشرها في الصحف أو الاجتماع لها وقبول الناس وضع الطعام وغير ذلك.
نعم.
سئل رحمه الله: ذكرت في وقت التعزية أنها قد تكون في غير الميت، هل تسن التعزية في غيرها وما صفة التعزية؟ أجاب رحمه الله: التعزية هي تقوية المصاب على تحمل الصبر، وهذه قد تكون بغير الميت مثل أن يصاب بفقد مال كبير له أو ما أشبه ذلك، فتأتي إليه وتعزيه وتحمله على الصبر حتى لا يتأثر تأثرا بالغا.
لأنها تسلية له، فالمصاب متعدد، طارة يكون بالنفس وطارة يكون بالمال بأي شيء، تسلي أخاك وتعزيه. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر، وهل الزيارة للأحياء أم للأموات فيهما؟ أجاب رحمه الله: ليس له أصل في تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروع يعتبر من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
كما هو حال كثير من الناس يخصص الزيارة في يوم العيد كأنه يقوم في ذهنه ماذا وفي اعتقاده أننا كما نتواصل ويهنئ بعضنا بعضا وكذا، فهؤلاء الأموات أيضا نحتاج أن نأتيهم وأن نسلم عليهم وكالأحياء تماما، وهذا قلب للعيد عن معناه من إتقال السرور والبهجة لا تكبيد الأحزان. لكن لو أن الإنسان يزور يوم العيد للاعتبار كأي يوم من الأيام وهذا الذي تيسر له فلا بأس ولا حرج، إنما التخصيص وجعل ذلك مشروعا هذا هو الممنوع. نعم.
قال: ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به. أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزيارة في يوم الجمعة، ومع ذلك فلم يذكروا في هذا أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، ومثل هذا طالما يوم الجمعة كيوم الخميس، المهم أنك لا تنسب للشرع يوما ما، لكن لو كان الأنسب للإنسان يوم الجمعة، أو لو أن الإنسان قال يوم الجمعة بعد من العصر إلى المغرب أو من جهة ووقت فاضل ومن جهة ووقت كذا، فهذا أرجى لإجابة الدعاء من غير أن ينسب ذلك للشرع، فهنا لا حرج. نعم.
سئل رحمه الله: ما الفرق بين
نعم، طب احنا بنمنع، لماذا لا تمنع؟ تمنع اعتياد الناس اتيان يوم العيد، لأن الناس يأتونها على وجه ذكرنا فتمنع، هذه بدعة. نعم.
سئل رحمه الله: ما الفرق بين زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهل النهي عام أم يستثنى منه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
أجاب رحمه الله: ليس هناك ما يدل على تخصيص قبر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه من النهي عن زيارة القبور بالنسبة للنساء، ولهذا نرى أن زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كزيارتها لأي قبر آخر، والمرأة يكفيها والحمد لله أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتها أو غيرها، وإذا سلمت فإن تسليمها يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان.
هذه مسألة مهمة جدا، أن المرأة من هي أيضا عن الزيارة حتى إلى قبر النبي. طيب هم الآن يقولون في المدينة زيارة النساء وكذا يفتحون لها، هذا الإتيان إلى الروضة، أما إذا كان إلى القبر نفسه فلا ينبغي. أما الروضة لتصلي النساء في الروضة نعم لا بأس. نعم، ولهذا من كانت مع امرأته فليوصيها بذلك، لا تأتي القبر لكن تأتي الروضة تصلي فيها. نعم. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم الكتابة على القبور أو تعليمها بالألوان؟ أجاب: أما التلوين فإنه من جنس التجصيص، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور، وهو أيضا ذريعة إلى أن يتباهى الناس بهذا التلوين فتصبح القبور محل مباهاة، ولهذا ينبغي تجنب هذا. وأما الكتابة عليه فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة، لكن بعض أهل العلم خفف فيما إذا كانت الكتابة لمجرد الإعلام فقط وليس فيها مدح ولا ثناء،
هذا ينهى عنه حتى ولو كان كذلك. نعم.
وحمل النهي على الكتابة التي يكون فيها تعظيم لصاحب القبر، وقال بدليل أنه أي النهي عن الكتابة قورن بالنهي عن تجصيص القبور والبناء عليها.
نعم، والصحيح أنه لا تجوز الكتابة ولا تصرع الكتاب. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إذا توفي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم ويكثر زوار قبره زيارة شرعية، ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدا للذريعة وخوفا من الشرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟ قال الجواب: الذي أرى ما ذهب إليه بعض طلبة العلم، وهو أن الإكثار من زيارة أهل العلم والعبادة ربما يؤدي في النهاية إلى الغلو الواقع في الشرك، ولهذا ينبغي أن يدعى لهم بدون أن تزار قبورهم، والله عز وجل إذا قبل الدعوة فهي نافعة للميت، سواء حضر الإنسان عند قبره ودعا له عند قبره أو جعله في بيته أو في المسجد، كل ذلك يصل إن شاء الله عز وجل، ولا حاجة إلى أن يتردد إلى قبره، لأن المحذور الذي حذره بعض أهل بعض طلبة العلم وارد، ولا سيما إذا تطاول الزمان.
نعم، يعني هذا إذا خشي من تتابع الزيارة يحصل نوع من الغلو والتعلق بصاحب القبر، فهذا لا ينبغي. أما إذا لم يحصل هذا وكان الطالب الذي يذهب إلى هذا القبر باب الدعاء فالأمر في ذلك واسع. نعم، وسد الذرائع في هذا أسلم وأولى، ولأن الفتنة بقبور العلماء والصالحين أكثر من غيرهم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: يموت أحيانا من فيه شر، فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشر بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاري: لا تسبوا الأموات وقد أفضوا إلى ما عملوا، هل هم وقعوا في محذور؟ قال الجواب: نعم، إذا كان الغرض من ذلك السب والشماتة بالميت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته التي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به، لأنه يقصد به المصلح.
يقصد به المصلح، كمن باب السب المجرد فهذا ينهى عنه، أما إذا كان باب النصيحة كان يكون الرجل مبتدعا أو فاجرا فيحذر من مسلكه فيذكر مثل هذا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم وضع القطيفة في القبر للميت بدليل رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء؟ قال الجواب: ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل فيه قطيفة، ولكني أرى في هذا نظرا لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ولعل هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو فتح هذا الباب لتنافس الناس في ذلك، وصار كل إنسان يحب أن يجعل تحت ميته قطيفة أحسن من الأخرى، وهكذا حتى تكون القبور موضع المباهاة بين الناس، والذرائع ينبغي أن تسد إذا كانت تفضي إلى أمر محذور.
نعم، والله أعلم بوضع القطيفة، فقد يكون لحاجة وليس لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم تأتي به السنة، وهذه لا تفرق في شيء، فقد يكون هذا لحاجة، قد يكون هذا لحاجة إذا وليس لسنة أو تعبد بذلك أو إكرام للنبي بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يهال عليه التراب كغيره، فلو اعتبرنا أن الإكرام من باب الاستحسان وكذا لما أهيل عليه التراب ولما دفن في باطن الأرض، فالذي يظهر الله أعلم أن هذا إن ثبت إنما كان لحاجة. نعم، أعدت كلام النووي عليه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل هناك دليل يثبت أن الصحابة أنكروا وضع القطيفة على شقران، وما صحة سند أن الصحابة أخرجوا هذه القطيفة؟ قال الجواب: لا أعلم عن هذا شيئا. سئل رحمه الله تعالى قال عليه السلام:
يعني لو ثبت أن الصحابة أخرجوها نعم فلا بأس، ويكون وضع شقران يظن هذا باب الإكرام أو غير ذلك، هذا إذا ثبت. طيب، وإذا لم يثبت أن الصحابة أخرجوها فيكون هذا للحاجة. نعم.
قال سئل رحمه الله تعالى قال عليه السلام فيما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا خرجت روح المسلم تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه، ثم يقول الله انطلق به إلى آخر الأجل، وكذلك الكافر يقال انطلق به إلى آخر الأجل، ما المقصود بآخر الأجل؟ قال الجواب: المقصود بذلك قيام الساعة.
نعم،
سئل رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه استأذنت ربي في أن أستغفر لها يعني لأمه فلم يأذن لي الحديث، هل يدل هذا الحديث على أن أمه من أهل النار؟ قال الجواب نعم، هذا الحديث يدل على أن أمه كانت من المشركين لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
والقول بأن أباه في النار أظهر من القول بأن أمه في النار، وذلك لورود النص إن أبي وأباك في النار، وأما الأم فلبعضهم كلام في ذلك، فإن هذا نعم في أنها مشركة ونعم يستغفر لها، لكن قد تكون من يمتحن يوم القيامة فيدخل الجنة قد يكون. لكن وردت بعض آثار تدعم أن أمه في النار كأبيه وأن أبويه في النار. نعم نعم. هذه خرافة.
قوله جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قاله الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا بذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيرهم. فروى البياقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل أو أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم.
وعندنا هذا الرد ضعيف، هذا الرد فيه ضعف، لأنه أين إذا كان هذا قد حصل وتم بالفعل ولم يكن له حاجة، فأين إنكار الصحابة رضوان الله عليهم؟ أما القول بأنه لم يعلم الصحابة بعيد، فإن هذا أمام الصحابة وهذا الدفن أمام الصحابة رضي الله عنهم، فإما أن يكون للقصة تمام خارج صحيح مسلم لأنه قد أنكر الصحابة ذلك وأخرجوها، أو أنها وضعت الحاجة كما لو خرج ماء خرج شيء فاحتاجوا إلى أن يفرشوا هذه. وأما التعليل بأن شقران قد كره أن يطأها أحد أو يجلس عليها فمن باب أولى، كانوا يضعون ثيابه حتى لا يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في أجواء أخرى. نعم، اقرأ في هذا الميكروفون. نعم.
قال القرطبي في المفهم وقوله جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفرشها، فلما مات اختلف في أخذها علي وعباس وتنازع فيها، فأخذها شكران وجعلها في قبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعده أبدا، وقيل إنما جعلت في قبره لأن المدينة سبخة والله تعالى.
نعم، يكون هذا الحاج. طب هات لفظ الحديث عند مسلم بتمامه، لفظ الحديث استان. نعم، قول وكيع هذا خاص بالنبي، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والنبي ما فعلها واحد أن أقول هذا خاص، وشقران إذا فعلها وكانت خاصة للنبي فأين الدلالة الخصوصية؟ أين الدلالة الخصوصية؟ نعم، هات نص مسلم. حديث ابن عباس.
روى الإمام مسلم في صحيحه بسندي عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أي أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، أبو التيحاه اسمه يزيد بن حمدان، مات بسرخس. هذا فقط شيخان. جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
نعم، هذا أقرب الأقوال أنها تكون لحاجة، والصحابة رضوان الله عليهم أفقه والحمد لله من أن يجعلوا قطيفة في قبره صلى الله عليه وسلم، أو غاية ما يكون، إما أن يكون لدليل خاص وهذا لم نعلمه ولم تعلمه الأمة، وإما أن يكون لحاجة، والحاجة لها ما تقدر به ولا تعمم، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. ولهذا كان لو ثبت هذا وليس هناك حاجة وأقر الصحابة رضوان الله عليهم ذلك لكان هذا مشروعا في الجملة. ومن قال بأن هذا خاص برسول الله نقول ما في دليل على الخصوصية، ولكن هذا بعيد، شيء لم تعرفه الصحابة في قبورها ولا أوصوا بذلك. ثم أين شقران من أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن العباس؟ لو كان هذا مشروعا وخاصا برسول الله لعلمه من هو أفقه من شقران، أو أن يكون قد وضع شقران لحاجة ثم نزعها ورفعها، فإن الإنسان قد يوضع معه شيء في القبر إلى أن يوسد وكذا ثم بعد ذلك يرفع. نعم، اقرأ.
قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجة قال: قوله قطيفة نوع من الكساء، ثم المشهور أن شقران انفرض بفعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة عليه ولا علموا بذلك وإنما فعله.
ما الدليل على أن أحد لم يوافقه؟ ما الدليل على أن الصحابة ما علموا بذلك؟ والموقف موقف مشهور، هذا دفن. نعم.
وإنما فعله شقران كراهة أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما الدليل؟ نعم.
ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: ثم أخرجت يعني القطيفة من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات وفي الزوائد، وصحح بعض شيوخنا أنها أخرجت من قبره. قلت: ويأباه لفظ فدفنت مع رسول الله.
نعم.
وفي حديث الكتاب، وذكر السيوطي في حاشية النسائي أنه روى ابن سعد في الطبقات أنه قال وكيع: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وله عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته ثمل قطيفة حمراء كان يلبسها. قال: وكانت أرض ندية.
تمام، كانت أرض ندية. نعم.
وله من طريق آخر عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرشوا لي قطيفة في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء. وفي الزوائد إسناد،
لكن هذا مرسل. نعم.
وفي الزوائد إسناد فيه الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس الهاشمي، تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي، وقال البخاري: قالوا إنه كان يتهم بالزندقة، وقواه بن عدي وباقي رجال الإسناد ثقات.
نعم، الأقرب هو هذا، أن يكون محمول على علة وهي أن الأرض ندية، فيخشى أن يمس ذلك جسد النبي صلى الله عليه وسلم وتلوث به وكذا، وفرش الأرض بالرمل أو شيء من ذلك إذا احتيج إليه لا بأس به، فيكون هذا من هذا الباب فقط. فالحمد لله ليس في الصحابة غلو وليس عندهم دليل، ولو كان هذا دليل موجودا لظهر. وأما أن يقال أن الصحابة ما اطلعوا على ذلك فهذا بعيد. فهذا هو أقرب التأويلات. إذا كانت هذه القطيفة موجودة ولم ترفع ولم يثبت رفعها فإنها تكون للحاجة فقط، تكون للحاجة فقط. وأما التعليل بأن شقران خشية أن يستعملها أحد بعد رسول الله، فهذه ثيابه أيضا كانت توضع معه، وكل ما كان يستعمله كان يوضع معه حتى يستعملها أحد، وما المانع أن يستعملها أحد بعد رسول الله؟ بل استعمالها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به، والتبرك ولباس ما يلبسه النبي في حياته كان من محصول عند الصحابة، فعلى ما يمنع بعد موته؟ كما في الصحيح من حديث سالم بن سعد لما خرج النبي ومعه بردة جديدة، يلبس بردة جديدة أو معه، فقال سهل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني، فدخل النبي وطواها ثم أتى بها وأعطاها لسهل، فلما عتبه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك قال ما سألته لألبسها وإنما لتكون كفني، فكانت كفنا رضي الله عنه. ما المانع إذن أن يلبس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالحقيقة الذي يظهر أنه لو ثبت بقاء هذه القطيفة فإنما يكون وضع هذه الحاجة، كما قال بعضهم بأن الأرض كانت سبخة وكانت ندية. نعم.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ما
شوف كلام البحر الفجاج صاحب البحر الفجاج قد يكون عنده مقولات أزيد. نعم.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ما حكم المرور بين القبور بالنعال وما صحة الدليل الذي ينهى عن ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلع عليك؟ قال الجواب، ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروه واستدلوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا إذا كان هناك حاجة كشدة حرارة الأرض ووجود الشوك فيها أو نحو ذلك فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه. سئل رحمه الله تعالى، روى مسلم من حديث محمد بن قيس قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ألا يدل هذا مع الحديث المتفق عليه من حديث أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وغيرها من الأحاديث دلالة واضحة على جواز زيارة النساء للمقابر إذا كنا لا يفعلن ما حرم الله؟ وإذا لم يكن كذلك كيف توجهون حديث محمد بن قيس؟ قال الجواب، ذكرنا فيما سبق جوابا يدل على حكم هذه المسألة، وأشرنا إلى حديث عائشة هذا، وقالت أن وقلت أن السنة وقلت إن السنة تدل على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذنوب، وأما إذا مرت بها بدون قصد ووقفت وسلمت فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا ينزل حديث عائشة رضي الله عنها حتى تلتئم السنة ولا يحصل فيها تناقض. وأما حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإن كثيرا من أهل العلم قال إن الاعتبار بما روت نهينا عن اتباع الجنائز، وكونها تقول ولم يعزم علينا هذا تفقه منها، قد يكون هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الاتباع غير الزيارة، لأن اتباع الجنائز يبعد أن يكون فيه محظور لوجود الرجال مع الجنازة، ومنعهن من المحظور فيما لو أراد النساء أن يفعلن ذلك بخلاف الزيارة.
نعم، فالعبرة بما روت وينهينا عن اتباع الجنائز، ثم إنه يدل على ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور، نعم، ولعدم وجود هذه السنة في نساء النبي والصحابة، وكنا أحرص الناس على الخير. نعم.
سئل رحمه الله تعالى، هل هناك صارف عن الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ قال الجواب، الظاهر أن من الصارف عن الوجوب الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقنون كل ميت، والله أعلم.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
والأقرب أن يقال بأن هذا للإرشاد والأدب. نعم، وما كان من سبيل ذلك فهو على الاستحباب. نعم.
سئل رحمه الله تعالى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن الروح والنفس بمعنى واحد، والحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حيث يتبع بصره نفسه،
يتبع بصره نفسه.
والحديث الثاني حيث حديث أم سلمة أن الروح إذا قبض تبعه البصر، رواه مسلم أيضا. هل الروح هي النفس؟ أفيدونا في هذا. قال الجواب: نعم، الروح هي النفس التي تقبض، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الآية.
والمراد الأرواح.
سئل رحمه الله تعالى: ما المقصود بدرع من جرب في قوله عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب؟ والحديث رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. قال الجواب: المراد بالدرع من الجرب أي أن جلدها والعياذ بالله يكون فيه جرب يكسوه، وذلك من أجل أن تتألم كثيرا بما يحصل لها من عذاب النار.
نعم، هذا معنى ودرع عايز البال من قطران ودرع من جرب، فيقول بأن جلدها والعياذ بالله يكون فيه جرب يكسوه، وذلك من أجل، فيكون مشبها بالدرع، ويكون هذا عائدا إلى الجلد نفسه يكون فيه الجرب، وذلك من أجل أن تتألم كثيرا بما يحصل لها من عذاب النار. أبي أسئلة نافعة ومفيدة ومهمة في هذا الباب، غطت معظم هذه المسائل تتعلق بأحوال الميت من أول مرضه إلى الفراغ من التعزية، ثم ما يتعلق بزيارة القبور ومسائل تعلقت بذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يرزق الفردوس الأعلى وأن يجزيه خيرا على هذا العلم الذي بثه في الأمة. نعم.
البحر المحيط.
نعم.
قال بعد أن نقل كلام النووي السابق، قال الجامع عفى الله عنه: سيأتي تضعيف هذه القصة إن شاء الله. ثم قال: وقال السيوطي رحمه الله تعالى: زاد ابن سعد في طبقاته قال: وكيع، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وله عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها. قال: وكانت أرض ندية. وله طريق آخر عن الحسن وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرشوا لي قطيفة في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء. انتهى. قال الجامع عفى الله عنه: هذان الأثران ضعيفان لأنهما من مراسيل الحسن البصري، وهي ضعاف عند الجمهور. وكذا قول وكيع إنها خاصة النبي صلى الله عليه وسلم مما لا دليل عليه. وسيأتي تمام البحث في هذه في ذلك في المسألة الثالثة إن شاء الله.
المسألة الثالثة. تم وجدت الكتاب عندك أحمد؟ هذا الأصل عندك. نعم. أيسر من الجهاز.
قال المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في اللحد. قال النووي رحمه الله: وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مدربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب: لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قال الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شكران انفرد.
طيب، هذا ذكر النووي من قبل قرأنا.
قال الجامع: وكلام النووي رحمه الله تعالى هذا نظر من وجوه. الأول أن قوله لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علم ذلك غير صحيح.
تمام.
فمن الذي خالفه من الصحابة؟ وهذا ابن عباس يعلم بذلك وحدث به ولم يثبت عنه الإنكار. وأما ما روي عنه من الكراهة فسيأتي الجواب عنه قريبا. الثاني قوله: وإنما فعله شكران كراهة أن يلبسها أحد بعده، باب إلى آخره، غير صحيح أيضا. ف فقد أخرجه البيهقي بسنده عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد كان شكران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفرشها فدفنها معه في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سند ضعيف، لأن حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي الراوي عن عكرمة اتفقوا على ضعفه، ولذا قال البيهقي: ففي هذه الرواية إن كانت ثابتة إلى آخره. والصحيح عن شكران ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. فلم يذكر ما ذكره النووي، بل أثبت وضعه لها تحته صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص عن جعفر عن أبيه قال: ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقى شكران في قبره قطيفة كان يركب بها في حياته. وهذا مرسل صحيح. وأيضا لماذا يخص شكران القطيفة ويكره أن يلبسها أحد بعده، ويترك سائر ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم من قميص وعمامة وفراش، فلماذا لم يدفن جميع ذلك معه؟ هذا شيء عجيب.
صحيح.
ومنها ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره ذلك، وهذا غير صحيح أيضا، لأنه ليس له إسناد، فقد ذكره الترمذي تعليقا بلا إسناد، وكذا البيهقي الذي نقل النووي عنه هذا الكلام ذكره في سننه بلفظ. وقد روي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبا في القبر انتهى. فهذا غاية ما خالف فيه ابن عباس شكران على زعم النووي، فكيف يعارض بمثل هذا ما صح في صحيح مسلم وغيره عنه أنه أثبت ذلك. ومن الغريب جعل قول البغوي من الشافعية شاذا مع أن الدليل الصحيح معه، إن هذا لشيء عجيب. وبالجملة فدعوى عدم علم الصحابة بذلك عجيب، فكيف لا يعلمون؟
ودعوى أن تكون تلك سنة أو أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ناقش مناقشة طيبة لكن لا تتم. فهل أنت ترى مشروعية وضع هذه القطيفة أيها المناقش، ترى مشروعية وضع هذه القطيفة في كل قبر، أم أن هذا خاص برسول الله؟ إن كنت في كل قبر قلنا ما فعل الصحابة الذين رأوا ذلك ولم ينكروا، وإن قلت هذا خاص برسول الله قلنا ومد على الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم الاختصاص. عدنا إلى الأصل. أما وضع القطيفة فإنه قد ثبت كما في مسلم وكما بالإسناد الصحيح. طيب، أما علة وضع القطيفة فلم يثبت فيها ما ذكره عن شكران بأنه حتى لا يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ماذا؟ حتى لا يلبسها أحد بعد رسول الله. يبقى ماذا؟ يبقى أن الموضع موضع اجتهاد التماسا للعلة. وإن أقرب العلم في ذلك والذي لا يعارضه نص، وإن قال واحد يحتاج هذا إلى نص أن تكون الأرض سبخة فعلا، أن يقال بأن الوضع إنما كان لحاجة، ندوة أرض، سبخ أرض، علة من أخرى، المهم أنها وضعت لعلة. وهذا القول يكون أقرب التخريجات في هذه المسألة، أقرب التخريجات، لأن القول بأن الصحابة أنكروا، أين الإنكار؟ أو لم يطلعوا، فيبعد هذا. فيبقى إن كان المصنف هنا ناقش هذه وقد رد كلام النووي وغيره، يبقى ماذا؟ يبقى أنه يكون هذا سنة دائمة، فلما لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم ولم تعرف في المسلمين فرش الوسائد وغير ذلك؟ فالأقرب أن ذلك إنما كان العلة، والصحابة لم ينكروا لعلمهم بالعلة. وأنت أمامك ترى مثل هذا وأنت تدفن، ينهال قبر، يخرج ماء، أي شيء من هذا، فتداوي ذلك وتعالج ذلك بما لا ينكر عليك، يباح من أجلها ما لم يباح في غيرها. هذا هو أقرب الأشياء. وطالما قال بها بعض العلماء ولا دليل ينص على شيء من هذا فإن هذا يكون أقرب من جهة الاجتهاد، والله أعلم. نعم نعم اقرأ.
قال ابن قدامة رحمه الله، قال أحمد رحمه الله: ما أحب أن يجعل في القبر مضربة ولا مضربة ولا مخدة، وقد جعل
مضربة
أن يجعل في قبر مضربة ولا مخدة، وقد جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
أيوة.
فإن جعلوا قطيفة فلعلة.
يا سلام يا أخي، أنت فينك من زمان؟ الله يرحم أباك. أعد كذان هذا النقل.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى.
أيوة.
قال أحمد رحمه الله:
ها.
ما أحب أن يجعل في القبر مضربة ولا مخدة، وقد جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، فإن جعلوا قطيفة فلعلة.
يا سلام يا طلعت، أحسنت يا صدري. هذا فين؟
مغني
إن شاء الله. هذا هو اللائق الحقيقة، هذا هو اللائق. وإذا كان هذا قول أحمد، لا إحنا اشتد ظهرنا بقى، يعني خلاص وسع. طالما هذا قول أحمد كمان يبقى وسع بقى. وسع. هذا هو اللائق والأقرب، أن هذا لعلة، هذا لعلة، هي نداوة، هي أرض سبخة، هي شيء آخر، والعلل يباح من أجلها. أما القول بأن هذا خاص، لا. أما القول بأن الصحابة أنكروا فأين، أما القول بأن الصحابة وافقوا فكان معا أين، هو كل هذا مردود عليه، ويكون الجواب فعلوا لعلة بس، خلاص بهذا تستريح. والحمد لله رب العالمين، وختامها مسك إن شاء الله. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة العلمية 97 بعد 100. نسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا على ضرب السلف وهديهم. ونعتذر يعني مرة ثانية عن الدورة، عن الدروس إلى السبت إن شاء الله، سوى فتاوى الأربعاء. نسأل الله عز وجل الشفاء والمعافاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.